أقسم بالله الذي لا إله إلا هو أن الله ناصر أوليائه المجاهدين على أعدائه الصليبيين، ولك أني بضياء فجر العز يلوح في الأفق، وإن غدا لناظره لقريب.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
أمير الاستشهاديين نحسبه ونحسبهم كذلك أبو مصعب الزرقاوي.
ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعثر.
الوهم لم يكن يعرف إلى قلبه السبيل، والعزيمة كانت في نفسه أرسخ من الجبال الراسية، قد أسفر عن وجهه الفريق وقاد معاركه بنفسه وتحدى عدوه وهو بين أظهرهم يتحداهم مستبشرا بالشهادة مرحبا بالموت في سبيل قضيته.
فاحت نسائم عطرهم تتبعثر قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى حطام الدار هم يتكبروا.
زاهدا في الدنيا مؤثرا إحياء أمته على إبقاء نفسه، فكأن حاله يقول عندما يكون قادتكم بهذه المثابة ستنالون العز. عجبا والله لك يا أبا مصعب، عجبا والله لك يا أبا مصعب.
مصلاهم على دمعاتهم في كل حين هم يستغفرون.
لم يفرح باستشهاده إلا الصهاينة والصليبيون والعلاقمة الصفويون والمنافقون من حمير الحملة الصليبية.
في روحهم تتسعر ذكراهم في أسطر تحيبنا جيلا به
أملا عظيما. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله قائد المجاهدين وسيد الغر المحجلين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، كما وعدنا فإن حديث لقائنا اليوم عن معاني استشهاد قادة الجهاد، ذلك أن حكاية جهاد أمتنا المشرف اليوم هي والله حكاية انتصار رايات الحق الظاهرة المتجللة بالآيات الباهرة، وهي ذاتها قصة انتصار الحق الأوحد الذي يحمله الإسلام في معركته مع باطل الجاهلية في كل زمان ومكان، حيث تتراجع المعايير المادية تتحول إلى آيات تثبت أن هذه المعركة محسومة النتيجة قبل أن تبدأ، فالحق وأهله منصورون والعاقبة لهم مقطوع بها، ولكن الشأن فقط في من يستعمله الله تعالى في هذه المعركة وفي من يبعد عن الصف، أعاذنا الله سبحانه وتعالى من ذلك. وقبل أن أبدأ سأضرب مثلا من التاريخ عبرة للمنهزمين الذين يقولون كيف تقاتلون عدوا لا طاقة لأحد بقتاله، كما قال المنافقون والذين في قلوبهم مرض من قبل غر هؤلاء دينهم. فقد حكى لنا التاريخ قصة فيها عبرة تذكرنا بقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فمن أحداث التاريخ ما ذكره المؤرخون الإسلاميون أنه خرج أرمانوس ملك الروم عام 463 هجرية إلى بلاد المسلمين في 200,000 مقاتل، ومعه خليط من الروم والفرنجة والروس والصرب والأرمن والبوشناق، وسلك سبيله إلى العراق، وقد أقطع من غروره بطارقته الأرض حتى بغداد، وعين له نائبا على بغداد أيضا، وذلك كله قبل أن يسير إليها، وقد عزم أن يبيد الإسلام وأهله، وإذا انتهى من العراق مال إلى الشام، ووصل الخبر إلى القائد الإسلامي المجاهد ألب أرسلان، وكان في أذربيجان حينئذ، فلم يتمكن من جمع الجند ولم يكن معه إلا 15,000 فقط، فانطلق بهم إلى أرمانوس الذي كان قد نزل في ملاك فرد في تركيا، وقال ألب أرسلان إني يقاتل محتسبا صابرا، فإن سلمت فنعمة من الله، وإن كانت الشهادة فإن ابني ملك شاه ولي عهدي. وجد في السيد وأرسل مقدمته أمامه فالتقت بمقدمة الروس، وكان عددهم 10,000، فهزم الروس بإذن الله وأسر قائده. واقترب الجمعان وأرسل السلطان إلى ملك الروم يطلب الهدنة، فقد خافه لكثرة من معه، ذلك أن من مع ملك الروم 15 ضعفا أكثر أكثر من جيش المسلمين، فرد عليه ملك الروم لا هدنة إلا في الري. فاستشار ملك المسلمين إمام الجند أبا نصر محمد بن عبد الملك البخاري فأجابه: إنك تقاتل عن وعد الله بنصره وإظهاره على سائر الأديان، وأرجو أن يكون الله تعالى قد كتب باسمك هذا الفتح. فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال في الساعة التي يكون الخطباء على المنابر، فإنهم يدعون للمجاهدين بالنصر، والدعاء مقرون بالإجابة. فلما جاء يوم الجمعة وحان وقت الزوال، فصلى أبو نصر بالناس وبكى السلطان وبكى الناس لبكائه، ودعوا معه بعد الصلاة، وقال لهم: من أراد الانصراف فلينصرف، فما هاهنا سلطان يأمر وينهى، وإنما جهاد ورغبة في لقاء الله. ثم ألقى القوس والنشاب وأخذ السيف ولبس البياض وتحنط، وقال: إن قتلت فهذا كفني. وزحف إلى الروم وزحفوا إليه، فلما اقترب منهم ترجل ومرغ وجهه في التراب وبكى وأكثر من الدعاء وطلب النصر من الله، ثم ركب وحمل على الروم وحمل المسلمون حتى وصلوا إلى وسط الروم وحجز الغبار بينهم، وما هي إلا جولة حتى أنزل الله نصره وهزم الروم ومنح المسلمين أكتافهم، فقتلوا منهم خلقا كثيرا حتى امتلأت الأرض بالجثث، وقدر عدد القتلى 150,000، أي أن كل مسلم قتل 10 من الروم. ووقع ملك الروم وبطارقته جميعا أسرى بين يدي المسلمين. واليوم أيها الإخوة الكرام، وغدا، وإلى أن يلاقي المؤمنون مع عيسى عليه السلام جحافل الباطل التي تملأ الأرض يوم ذات وتضمحل أمام صولة الإسلام، ستبقى هذه هي المعادلة الوحيدة في دائرة أرض المعركة: النصر أو الشهادة، والعاقبة محسومة لنا. وفي جهاد أمتنا اليوم آيات كثيرة أيها الإخوة الكرام تجلي هذه الحقيقة العظيمة، أعني النصر أو الشهادة والعاقبة محسومة لنا، آيات في الأحداث وآيات في الأشخاص، والأشخاص العظام هم الذين يجري الله تعالى على أيديهم الأحداث العظيمة فيصنعون تاريخ الأمم. ولهذا كان الحديث الرموز أمتنا في غاية الأهمية، وتتضاعف أهميته عندما تكون هذه الرموز في حال الجهاد، وتتضاعف أكثر وأكثر عندما تكون الأمة في جهاد تحدد عاقبته مصيرها كما هو اليوم. فعنوان المرحلة التي تمر بأمتنا هجمة صهيوصليبية تستهدف كل مقدساتنا، شديدة المكر، بالغة القوة، مسخرة لها وسائل وماديات على مستوى إمكانات الدول، استطاعت أن توظف حتى الخطاب الديني المزيف بلا ريب ليسهل وصولها إلى أهدافها الخبيثة. ويقابل هذه الهجمة مشروع واحد، هو مشروع الجهاد العالمي المنطلق من شعوب أمتنا. الدول سخرت للحملة الصليبية بما لم يعهد مثله في تاريخ الإسلام. والمشروع الجهادي يشمل جهاد اللسان وجهاد السنان، وهدفه صد هذه الهجمة الصهيوصليبية وحماية الإسلام من آثارها المدمرة. والمعركة تدور رحاها اليوم في فلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها، ويقودها فصائل كثيرة وجماعات كثيرة وقيادات كثيرة، كلها بإذن الله سبحانه وتعالى تسير وعلى بركة من الله إلى هدف واحد. وهذه المعركة يقودها رجال عظماء، كما ذكرنا أن الشخصيات العظيمة هي التي تصنع التاريخ، ويجب علينا أن نشير إلى هؤلاء الرموز بما يستحقونه، ونضعهم في مكانتهم، ونلقي الضوء على إنجازاتهم وجوانب العبقرية والتميز فيهم. يجب أن نصنع ذلك نحن انطلاقا من فهمنا نحن للمعركة وطبيعتها، ولا نسمح أبدا لأعدائنا أن يفرضوا علينا بالترهيب أن نلغي رموزنا ونتكتم عن دورهم المشرف في أمتنا، فإن هذا من أعظم الانهزام والوهم والضعف. وعندما يكون الحديث عن قادة عظمت تضحياتهم في أرض هذه المعركة، فإن الخلافات الجانبية والثانوية وتعدد الرؤى في جزئيات مشروع المواجهة يجب أن يختفي عند الحديث عنه، فقد تجاوزوا برمزيتهم هذه الجزئيات عندما وصلوا إلى مستوى أن صارت مجرد أسمائهم ترجمة لمشروع إسراع أمة تواجه هدمة على سويداء هويتها. ولنتحدث الآن عن معاني الاستشهاد أمير الاستشهاديين نحسبه ونحسبهم كذلك أبو مصعب الزرقاوي، تنويها لرمز من رموز أمة الجهاد، وإغاظة للصليبيين والصهاينة وللمنافقين وللذين في قلوبهم مرض وللذين أعماهم لم يروا الإبداع المتمثل في هذه الشخصية الجهادية الفذة. فدعنا نسجل عند الله تعالى في هذه الليلة كلمة حق نقولها فيه، ودع التاريخ يرقمها، ودعنا نحتسبها عند الله تعالى ابتغاء ثوابه وطلبا لرضوانه. المعنى الأول: إذا قيل أن العمر الحقيقية لكل شخصية هي مقدار ما قدمته من إنجازات، فهذه الشخصية، أعني أبو مصعب الزرقاوي، قد ضرب مثلا على مستوى التاريخ في بركة العمر. فهو لم يعرف على مستوى الأمة إلا مدة 3 سنوات في جهاده بالعراق، لكنها كانت كأنها عصارة تاريخ جيل، ولم يكن المحتل الصليبي وأولياؤه من العلاقم الصفويين المتآمرين على العراق أشد حرصا على شيء منهم على القضاء على هذا الرمز الجهادي بما يعلمون من دلالات الرموز وآثارها العظيمة على أي أمة. فقد استطاع الزرقاوي أن يرمي بأقل الإمكانات التي في يده، كما قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى المشروع الصهيوني والصليبي في العراق بصواعق أوقفت زحفه وبعثرت مشروعه وأدخلته في مستنقع الهزيمة. ولو لم يكن ثمة عنوان يوضع للزرقاوي في تاريخ الإسلام إلا هذا العنوان لكفاه والله شرفا ورفعا، وسيبقى هذا عنوانه رغما عن أنوف أعدائه، وسيطويهم التاريخ فينساهم، ويبقى إنجاز الزرقاوي محفورا على جبين تاريخ الإسلام مع عظماء من صنعوا تاريخه. نعم، قل موتوا بغيظكم. المعنى الثاني، الضرب أيضا مثلا لثمرة العلم المبارك. فالرجل لم ينال شهادات يطرز بها المكاتب وينال بها المناصب، ولا علق المشالح يتباهى بها على المنابر، تعلم من الوحي الذي هو حياة أمة الجهاد ما فيه بركة الإخلاص يحسبه كذلك، تعلمه في السجن تلك المدرسة التي تخرج الأبطال، وتعلم معه أن المرحلة التي يمر بها الإسلام سهلة أن تفهم طبيعته وسهل أن يفهم طريق النصر فيها. فقضيتها الفكرية المركزية هي العدوان الصهيوني والصليبي على أمتنا المستمر من قرن من الزمان، وقد جعل أولياءه ووكلاءه من الأنظمة الفاسدة أدوات لحرب هذه الأمة، وهدفه استلاب حضارتها وطمس هويتها وتخريب ثقافتها وتحويل بلادها ومكتسباتها إلى ملحقات بمشروعه الصليبي. إنه نفس مخطط كفرة أهل الكتاب منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأما الحل فهو الجهاد المبارك الذي يجدد في أمتنا اليوم جهاد أمثال عمر المختار والقسام وكل المجاهدين الذين تصدوا للحملة الصليبية الماضية التي زرعت في أمتنا هذا العدو الصهيوني الخبيث. وانطلق أبو مصعب يحمل شعلة العلم الذي كان أثره على لسانه وفكره واضحا عندما يخطب ويتكلم، فترجمه إلى واقع عملي وخاض معاركه على أرض الرافدين، فضرب مثلا لحملة العلم لو كانوا يعقلون. المعنى الثالث، ضرب مثلا للإبداع في أقسى ظروف حلبة الصراع. فالرجل استطاع أن يكون من المجموعات المقاتلة قليلة العدد والعدة بالنسبة إلى عدوها، وفي أرض يسيطر عليها أقوى واعتى جيش في العالم على جميع المستويات، استطاع الزرقاوي أن يكون منها سدا منيعا أمام تلك القوة العاتية، واستعمل من التكتيكات العسكرية ما تحتيه، فسخر كل ما يمكن أن ينكى في العدو وأردف ذلك بجهاد إعلامي متميز يلقي الوهن في عزيمة عدو وينفخ روح التضحية في أنصار الجهاد. وأثبت جهاده أنه مهما كان العدو متجبرا فإنه يبقى ثمة نقاط ضعف فيه يمكن أن تقود إلى هزيمته. وهذه في الحقيقة هي أهم جوانب الداعي الشخصية، أعني كيف تصنع الأحداث الكبيرة من المعطيات المتوفرة مهما كانت ضئيلة. فإذا أردت أن تضرب مثلا لهذا الإبداع فاذكر اسم أبو مصعب الزرقاوي عنوانا له. المعنى الرابع، الوهن لم يكن يعرف إلى قلبه سبيله، والعزيمة كانت في نفسه أرسخ من الجبال الراسية، حتى إنه لم يكن يحسب لعدو رصد لقتله أكبر جائزة لم يكن يحسب لها أي حساب، إذ كان متيقنا أن حارس كل امرئ أجله وأن أجله بيد الله تعالى، وأن الموت لن يتأخر ثانية إن حانت ساعته، فالشأن ليس متى ولكن كيف يموت الرجل. فهذه كانت أعظم جوانب شخصيته، وهذا هو حجر الأساس في معادلة النصر بالنسبة لأمتنا، كما قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وأمتنا لا ينقصها اليوم رجال ولا مال ولا إمكانات مادية، بل بلاؤها من شيء واحد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت، فمتى تخلصت منه انتصرت بإذن الله تعالى. المعنى الخامس، أن الرجل ذكر الأمة بحقيقة مفهوم القيادة في الإسلام والذي نسيته من زمن طويل، فقد أسفر عن وجهه الكريم وقاد معاركه بنفسه وتحدى عدوه وهو بين أظهرهم يتحداهم مستبشرا بالشهادة، مرحبا بالموت في سبيل قضيته، زاهدا في الدنيا، مؤثرا إحياء أمته على إبقاء نفسه. فكأن حاله يقول عندما يكون قادتكم بهذه المثابة ستنالون العزة. المعنى السادس، تأملوا هذا الإنجاز الكبير الذي حمله جثمانه، فجثمان العظام عظيمة أيضا. عجبا والله لك يا أبا مصعب، 40 مسلحا يحرسون جثمانك وأنت مسجى في أرض الرافدين، ثم يخشون من دخول الجثمان إلى أرض قومك فيحدث ثورة في الناس وتنقاد إليه أفئدتهم، ويبقى قبره يذكر الأمة ببطلها ويهيج النفوس إلى كسر أغلال الرق، رق الأنظمة والتطلع إلى عزة الجهاد ونهضة الأمة. وكذا خافوا من دفنك جهرا في الأرض التي سقيت شرفها بدمائك، فما دفنت إلا سرا، بينما هؤلاء الزعماء قد ألقي في شعوب الأمة بغضهم، فلم تنفعهم جيوشهم وحرسهم وثرواتهم، ومات ذكرهم بموتهم، وتعفنت جثثهم التي حملت عفن حياتهم المليئة بالخيانة. المعنى السابع، كان الزرقاو يلهج بالشهادة ويطلبها ويدعو إليها ويحض المجاهدين عليها، فأظهر الله صدقه باستشهاده. ولنتأمل كيف أظهر الله تعالى صورته للعالم، ووجهه مشرق وعليه لمحة الراحة بعد العناء والرضا بعد الفرد، فكأن لسان حاله يقول فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف، ولكن قبري بطن نسر مقيله بجو السماء في نسور عواكف، وأمسي شهيدا ثاويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائف، فوارث من بغداد ألف بينهم تقى الله نزالون عند التزاحف، إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى ميعاد ما في المصاحف. وبهذا أحيا باستشهاده، نحسبه كذلك مسيرة مشروعه، وختم عليه بختم النجاح وسقاه سقي النصر. المعنى الثامن، لنتأمل كيف أنه لم يفرح باستشهاده إلا الصهاينة والصليبيون والعلاقمة الصفويون والمنافقون من حمير الحملة الصليبية، فهذه والله آية على صدقه وعظمة شخصيته. ومن العجائب التي تذكرنا بأمجاد الأمة فيما مضى من تاريخ عزتها، أن شخصا حدثني عن صهره الذي قدم من أمريكا أنه فوجئ بأولاده يخبرونه أن المعلمة في المدرسة الأمريكية أحضرت كعكة عليها صورة الزرقاوي مبشرة التلاميذ الصغار بمصرعه، وأنه كان يسمع الأمريكيين يخوفون أولادهم عند النوم بأن الزرقاوي سيأتيه، فسبحان الله ورحمك الله يا أبا مصعب. وأما الذين كانوا يتهمونه بقتل الأبرياء فما أخباه، إذ جعلوا مستند تهمتهم أبواق الصليبية ودعاوا افتراء إعلام العلاقمة مطايا الاحتلال الصليبي، فالرجل كان يصرح أنه لا يستهدف إلا المحتل وأعوانه، وقد لهجت أشرطته بخوفه على المسلمين وعلى أهل السنة خاصة، وغيرته على دمائهم، وتمنيه أن لو قطع جسده إربا ولا يقتل مسلم بغير حق أو تمس امرأة مسلمة بسوء، وأنه لا يعنيه إلا تطهير أرض الإسلام من دنس المحتل ثم العراق هو لأهله. والحقيقة الجلية أن ما يجري اليوم على أرض الرافدين ليس هو حرب طائفية أشعلها الزرقاوي، فهذا كذب زوره المحتلون وعوانهم، إنه عدوان صليبي علقمي صفوي على مسلم العراق. حتى شيعة العراق من كان منهم شريفا رفض المؤامرة الصليبية الصفوية لتقسيمه، قد اصطلى بنار هذا العدوان البغيض الصفوي الصليبي الذي يهدف إلى تقسيم العراق وإضعافه خدمة للصهاينة والغرب الصليبي الحاقد على أمتنا. والذين سفكوا دماء العراقيين هم فرق الموت التابعة لداخلية الدويلة الصفوية النابتة تحت راية الصليب في العراق، كما صرح الشيخ حارث الضاري أن في ذمة الجعفري أكثر من 40,000 من سنة العراق قتلهم، ولا يزالون في ازدياد بسبب حملة الإبادة التي تمارسها أجهزة دولة الصفوية في العراق تحت إشراف الصليب، وها هي تزداد يوما بعد يوم بعد استشهاد الزرقاوي في فضيحة تفضح أكاذيب المحتل وأعوانه، وتبين أنهم هم من يذبح أهل العراق في الظلام ويرمي التهم على غيره في النهار. المعنى التاسع، لا ننسى هنا أن ننوه بدور زوجته المجاهد التي رزقها الله الشهادة معه، فقد كانت هذه المرأة والله أعلم أشجع امرأة على وجه البسيطة، إذ رضيت أن تكون قرينة لأشد المطلوبين خطرا لإمبراطور الشر الصليبي وللصهاينة، وهي تعلم أن أي تصاروخ قد يحرقها في أي لحظة، والموت متربص بمن هو بجانبها في كل حين، وهو زوجها المجاهد أبو مصعب الزرقاوي وأكبر جيوش العالم وأشدها قوة وأعظمها عتادا، يبحث عنه في كل زاوية من أرض الرافدين ليمزق جسده، وقد امتلأ حنقا وغضبا عليه من كثرة ما أهرق من دماء هذا الجيش الكافر وأصابهم بالمقاتل والجراح، فرحمها الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها شهيدا ويسكنها الفردوس الأعلى. المعنى العاشر والأخير: استشهد القائد أبو مصعب رحمه الله فمضى راشدا منصورا شهيدا إن شاء الله، وحمل رايته أبو حمزة، وإن استشهد سيحمل رايته غيره، ولن تسقط هذه الراية لأن عاقب لوائها محمد صلى الله عليه وسلم. فانتقل إلى الرفيق الأعلى وقد أسلمها إلى أسامة ليقاتل الروم، وها هي عادت جذعة من جديد حتى بأسمائها، وستبقى بقول الصادق المصدوق: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، رواه مسلم. وهذا الجهاد الذي يقدم الرموز قرابين لله تعالى، وهم راضون مستبشرون كارهون أن يبقوا في هذه الدنيا الحقيرة، مؤثرون رضا الله تعالى على كل ما سواه، جدير بنصر الله تعالى بإذنه. وهذا الجهاد الذي يسقي شجرة النصر بدماء الشهداء لن يوقفه شيء، وسيبقى شامخا ويزداد ويعلو ويبلغ هدفه، وتخفق رايات نصره في عواصم الإسلام، ويوحد الأمة بإمام واحد يحكم شريعة الله تعالى في أرضه، يحكم شريعة الله تعالى في أرضه، ويعيد إلى المسلمين عزتهم، ويبني صرح مجدهم عاليا في السماء، ويحقق فيهم قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهذا الوعد قادم لا محالة، وما نراه اليوم من إرهاصات النهضة الإسلامية العارمة على مستوى اختيار الشعوب للإسلام، وسيطرة الخطاب الإسلامي على عامة الأمة، وتقديمها رموز الجهاد الإسلامي وحبها للجهاد واختيارها طريقه، كل ذلك دليل على أن الزمان قد استدار والرياح التغيير هبت، ولهذا قد رأتها الأرواح بالرؤى المبشرات، فهي قريبة والله قريبة. ولم نعد نحمل هم التغيير نحو الإسلام، لا والله، فهو قادم، لكننا نحمل هم اجتماع الكلمة فيه والتسامي عن حظوظ النفوس وإيثار مصلحة الأمة على كل ما سواها. لكننا نسأل الله تعالى أن يلهم قادة الأمة، سواء قادة الجهاد أو قادة الفكر والعلم والرأي أو قادة الدعوة والصحوة، أن مصير الأمة يجب أن لا يقبل المساومات ولا يدخل في حسابات الأشخاص والأحزاب، فهي أمة الله تعالى، وسبحانه الذي بعثها رحمة للعالمين، وهي نعمة لكل البشرية يتمثل فيها سبيل الهدى ويتجلى طريق الحق وتترجم حضارة العدل والفضائل. وقد غدت البشرية بأمس الحاجة إلى أن تتولى أمتنا مسؤوليتها الحضارية التاريخية، فالواجب اجتماع الكلمة وإصلاح ذات البين واتحاد فصائل الجهاد وجماعات الدعوة وتوحد الأهداف والتغاضي عن بنيات الطريق. فلنتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، كما قال العقلاء والحكماء، ولنمضي أيها الإخوة نحو الهدف فقد اقتربنا منه، ولنحذر مداخل الشيطان، ولنضع نصب أعيننا أن نلحق الهزيمة بهذا العدو الذي يستهدف أغلى ما لدينا، رسالة الإسلام الخالدة التي استأمننا عليها محمد صلى الله عليه وسلم وحملها إلينا أصحابه، وعبر الأجيال وصلت إلينا لنحملها إلى من بعدنا كما وردت إلينا. فلنبذل الغالي والرخيص لنحفظ هذه الأمانة ونرفعها عاليا لتمضي في مسيرة التاريخ إلى من بعدنا، سائلين الله تعالى أن يكتبنا في من نصر دينه، وإلا فهو منصور بنا أو بغيرنا، وأن يشرفنا أن نكون ممن وقف في صف أوليائه المجاهدين، وإلا فهم ماضون إلى ربهم الذي يستعملهم في مرضاته. فاللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وأراني أسمو بسعي ووعي عن جزاء من معدن الأرض بخسي، حسب نفسي من الجزاء شعوري، أنني في الإله أبذل نفسي. هذه قصيدة كنت قد قلتها في أبي مصعب قبل استشهاده ذبا ودفاعا عنه بسبب الافتراءات التي كانت تذاع عنها. فلها فقلبي وانتشى إحساسي، لما رأيت جمالها في الناس، برزت كورد عطره يا لهفتي، يذكي بروحي فرحة الأنفاس، هي شيخة لكن فقه علومها دورانه يجري على أخماسي، ركن المحبة والوداد ورقة والغنج ثم لطافة الأكياس، هذه مذاهبها وكل وصولها، فر عليها يا فتى بقياسي، لكن حبي ليس للغيد التي تمشي بروعة خصرها المياس، بل تلكم الأبطال عند سيوفهم عاد الصليب بذلة الإنكاس، هل لا حملت رسالتي لكبيرهم معنى الأميرة بسيفه الفراس، كذب الذين تناولوك بفرية ما أنت إلا ما هي الأرجاس، أبدى هياتي ذرهم وباطل مكرهم، ذرهم لغمرة أنجف الوسواس، ذرهم لعمري شأنهم وضلالهم، هم في ضلال أنت في أقداسي، أنت الذي نصر الهدى في سيفه والعز عند جيده. جبينك النبراسي، سيرت جحفل كفرهم متذللا والدين والإسلام في أعراسي، وصدعت بالإسلام صيحة عزة والناس في جبن وفي إبلاسي، لله درك لا عدمتك يا فتى من فارس متقدم مرداسي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.